جميعا حال من ماء، يعني حال كونه جميعا مجموعا لهم، ومثله معه أي مثل ما في الأرض جميعا من أولها إلى آخرها، لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. لافتدوا به أي دفعوه فداء يفدون به أنفسهم من عذاب الله عز وجل. ولكن متى يكون هذا؟ يكون هذا يوم القيامة. يتمنى هؤلاء أن يكون لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليدفعوا عنهم العذاب، ولكن لا يحصل. وقد طلب منهم في الدنيا ما هو أهون من ذلك. ما الذي طلب منهم؟ أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يقوموا بشريعته، وهو سهل. لكنهم والعياذ بالله استكبروا، لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، أي من العذاب السيء الذي ليس له نظير في الدنيا، ولا يمكن أن يضبطه الذهن بتخيل، لأنه كما أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من النعيم، فكذلك ما في النار من العذاب. وقوله يوم القيامة هو اليوم الذي يبعث فيه الناس، وسمي يوم القيامة لأمور ثلاثة: أولا أن الناس يقومون فيه لرب العالمين، كما قال تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. والثاني أنه يقام فيه العدل، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وثالثا أنه يقوم فيه الأشهاد: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد. هذا هو يوم القيامة، سمي بذلك لهذه الأمور الثلاثة. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، أي ظهر لهم من عند الله عز وجل ما لم يكونوا يحتسبون، أي ما لم يكن في حسبانهم ولا خطر على بالهم أنهم يجدون هذا العذاب. ظنوا أن الأمر هين، ظنوا أن الأصنام تشفع لهم، وظنوا ظنونا كثيرة، ولكن لم تنفعهم هذه الظنون. ظهر لهم شيء لم يحتسبوه أبدا، وبدا لهم سيئات ما كسبوا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. بدا لهم أي ظهر لهم سيئات ما كسبوا، أي سوء ما كسبوا من الأعمال، وهم لم يكسبوا إلا الشر. وقد قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وحاق بهم، نزل بهم ما كانوا به يستهزئون، أي ما كانوا يستهزئون به في الدنيا. أما في الآخرة فإنهم يقولون: قد جاءت رسل ربنا بالحق، إلا أنهم في ذلك الوقت لا ينفعهم. كانوا في الدنيا يستهزئون ويسخرون من الرسل، ويسخرون من الذين آمنوا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. سبحان الله، هذه الآيات تنطبق تماما على وقتنا كما انطبقت على ما قبل. كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وهذا هو الواقع. تجد هؤلاء الفسقة والمجرمين إذا مر بهم المؤمن التقي جعلوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون. إذا مروا بهم، هل إذا مر المؤمنون بالمجرمين أو المجرمون بالمؤمنين؟ كلاهما يتغامزون، يغمز بعضهم بعضا. شف شف هذا، شف المسكين، شف ثيابه، شف. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين، يعني يرجعون إلى أهلهم فكهين، أي مرحين متفكهين بما قالوا في هؤلاء المؤمنين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. الفاعل في رأوهم المجرمون إذا رأى الذين أجرموا هؤلاء المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون تائهون. نعم، وهذا هو الواقع حتى في الوقت الحاضر. إذا رأوا المتدين قال هذا متخلف، هذا رجل، نعم، أو هذا أصولي يعني متشددا وما أشبه ذلك. ثم قال عز وجل فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. في يوم القيامة تحصل الضحكة من المؤمنين على الكافرين، وهذه الضحكة ليس بعدها بكاء، أما ضحكة أولئك فبعدها البكاء والألم والحسرة. على الأرائك ينظرون، ينظرون ما أنعم الله به عليهم وينظرون ما عذب الله به هؤلاء، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فهؤلاء المجرمون يبدو لهم يوم القيامة ما كانوا يستهزئون به من شريعة الله وجزاء الله وما أشبه ذلك، وقد كانوا يسخرون بالرسول عليه الصلاة والسلام وبما وعد به من النعيم وبما وعد به من العذاب، ويقولون يا محمد إن كنت صادقا أننا سنلقى هذا فليكن لك أنت، ليكن لك أنت، فجر الأرض يا نبي، اجعل الرياض مزارع نخيلا وما أشبه ذلك. نرجع الآن إلى كلام المؤلف رحمه الله، يقول قل اللهم بمعنى يا الله، كيف؟ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. إذا ذكر الله وحده أي دون آلهتهم اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. اشمأزت يقول نفرت وانقبضت فتنفر ولا تقبل الحق، وتنقبض ولا تنشرح للحق. قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة أي لا يقرون بها ولا يعترفون بها، لأنهم قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال الله تعالى وما لهم بذلك إنهم لا يظنون. الذين لا يؤمنون بالآخرة، ولو أنهم آمنوا بالآخرة لعملوا لها، ولكانوا إذا ذكر الله وحده استبشروا وفرحوا، وإذا ذكر الذين من دونه أي الأصنام إذا هم يستبشرون. إذا ذكرت الأصنام بالثناء والمدح استبشروا. ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجع. ألقاها الشيطان في قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يتلها الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الشيطان أسمع قريشا هذا القول، يقولون إنهم سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أنهى السورة وسجد، لأنهم قالوا الآن رجع إلينا أو على الأقل دهنا، لأنه أثنى على أصنامنا فسجدوا معه. وهذه القصة مشهورة واختلف المفسرون فيها، فمنهم من أنكرها إنكارا عظيما، ومنهم من حسنها وقال إنها لا تنافي العصمة، لأن الله قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته، ألقى الشيطان في قراءته، ليس هو الذي يلقي، الشيطان يلقي، ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ينسخه يعني يبين بطلانه وأنه لا حقيقة له، ثم قال معللا ذلك ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسة قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فعلى كل حال إن صحت القصة فإنها لا تنافي العصمة، لأن الذي أثنى على هذه الأصنام الشيطان، لكن ظن هؤلاء الذين سمعوه أنها قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا لم تصح فلا إشكال. لكن إذا قال قائل إذا لم تصح فكيف سجد المشركون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال فاسجدوا لله واعبدوا؟ والجواب عن ذلك أن نقول إن هذه آخر الآيات آيات هذه السورة تأخذ باللب والفؤاد، حتى إن الإنسان لا ينفعل من غير أن يشعر. فهؤلاء المشركين انفعلوا من شدة ما سمعوا حتى لم يشعروا بأنفسهم إلا وهم ساجدون. هذا هو الجواب إذا لم تصح القصة. يقول عز وجل وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم بمعنى يا الله، فالميم عوض عن يا النداء. قل اللهم فاطر السماوات والأرض مبدعهما عالم الغيب والشهادة ما غاب وما شوهد أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. عندي في مفصولة عن ما عندكم هكذا متصلة، هي القاعدة أخيرا إنها مفصولة، لكن الآن القاعدة التي عليها المفسر هي في المصحف الأول، يعني في القاعدة الأولى. وقد اختلف العلماء هل تجوز مخالفة القاعدة العثمانية على أقوال ثلاثة: الجواز والمنع والتفصيل. التفصيل بين أن يكتب للصبي وأن يكتب للبالغ، فالصبي يكتب له على حسب ما يعرفه من القواعد، لأنه لو كتب له على القاعدة العثمانية لحرف. لو كتبت الصلاة بالواو والزكاة بالواو وما كان ممدودا أي بألف حذفت الألف منه مثل الرحمن وما أشبه، لو كتب له ذلك لحرف، لقال إن الصلوت إن الزكوت وما أشبه. أما إذا كان البالغ عاقل يعرف فيكتب بالرسم العثماني. والصحيح أنه لا يجب التقيد بالرسم، وذلك لأن القرآن لم ينزل على هذا الرسم. لو نزل بهذا الرسم كما كتبت التوراة ونزلت مكتوبة لقلنا لا يجوز مخالفته، لكنه نزل قولا. وصادف أن القاعدة في ذلك الوقت حين كتابته كانت على هذا الوجه، ولو كانت الكتابة على غير هذا الوجه لكتب بها مخالفة لهذا الوجه. فالمسألة اصطلاحية، يعني أن القرآن لم ينزل على هذا. صحيح أن قد نقول ينبغي تأدبا أن يكتب القرآن بالقاعدة العثمانية احتراما وتعظيما لما كتبه الصحابة رضي الله عنهم. أما أن نقول هذا على سبيل الوجوب والإلزام ونقول إنه لا يجوز أن تكتب على السبورة آية من كتاب الله على حسب القاعدة المعروفة المألوفة، فهذا فيه نظر. طيب، فيما كانوا فيه يختلفون. نعم، من أمر الدين قال المؤلف اهدني لما اختلف فيه من الحق، ولكن هذا التقدير فيه نظر، لأن المراد بالآية تفويض الأمر إلى الله عز وجل، تفويض الأمر إلى الله، وشكاية هؤلاء إليه الذين إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم وإذا ذكر الذين من دونه وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وليس المقام مقام دعاء، وإنما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا دعاء في استفتاح صلاة الليل، والله أعلم. نعم نعم المؤمنون يوم القيامة يسيرون عليهم، ليس شديدا صعبا، لكن عصاتهم يحتاجون إلى شفاعة فيشفع فيهم. لا لا، لأنه ورد في آيات أخرى كفروا. نعم هذا يكون فيه يكون فيهم شبه من هؤلاء الكفار. لا يقال فيهم شبه، فيهم شبه ممن قال الله فيهم. لا، من سواه، من سواه هو أيضا أدنى، فالدون هنا بمعنى سواء وبمعنى الأدنى الأقل. نعم أي نعم، مجاوزة الحد نقص، لأنها نقص في حق الآخر، إذ أن الواجب أن لا أتعدى عليه، فإذا تعديت عليه صرت ناقصا في حقه. نعم كيف؟ نعم، هي الخلق والإيجاد قبل العلم بما فيهم، فطرهما ثم علم بما فيهم. نعم إيش؟ لا، في البخاري ثابت، في صحيح البخاري سجد الرسول والمشركون. نعم بدر، يرونهم ويتخاصمون معهم، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك للمصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وأئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، امشوا نتفرج. فاطلع فرآه أي قرينة في سواء الجحيم في قعرها ووسطها، فقال له ها تالله إن كدت لتردين إلى آخره، يرونهم يتحدثون معهم، لأن في هذا أكبر إغاظة لهم، وهذا ألم قلبي أشد من ألم البدن، نسأل الله العافية. ها لا لا، الكفار لا يشفع لهم، لأنه لا شفاعة إلا بإذن الله ولا أذن الله، لا لا غير الكفار يشفعون لهم بإذن الله. نعم في إيش؟ أيه؟ لا لا، هو ما روى القصة في البخاري، لا لا، روى أن المشركين سجدوا معه.
ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نأخذ الفوائد فيما سبق. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. من فوائد هذه الآية الكريمة التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأفعاله بقوله قل اللهم فاطر السماوات والأرض. وقد مر علينا فيما سبق أن التوسل الجائز سبعة أنواع. الأول التوسل إلى الله بأسمائه، والثاني التوسل إلى الله بصفاته، والثالث التوسل إلى الله بأفعاله، والرابع التوسل إلى الله بحال الداعي، والخامس التوسل إلى الله تعالى بدعاء من ترجى إجابته، والسادس الدعاء التوسل الله بالعمل الصالح، والسابع التوسل إلى الله بالإيمان. هذه كلها توسلات جائزة. فهنا فاطر السماوات والأرض من باب التوسل إلى الله بأفعاله. أما التوسل الممنوع فهو التوسل إلى الله بما لم يجعله الله وسيلة، كالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، والتوسل بالصالحين على وجه غير مشروع. فالضابط للتوسل الممنوع أن يتوسل إلى الله بما ليس بوسيلة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السماوات والأرض ليست قديمة أزلية، بل هي حادثة بعد أن لم تكن، خلافا للفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم أو الأفلاك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله سبحانه وتعالى، بل إثبات إحاطة علم الله بكل شيء، لقوله عالم الغيب والشهادة. ومن فوائدها تحذير المرء من المخالفة، لأنه إذا آمن لأنه عالم الغيب والشهادة فسوف يحذر، لأنه مهما عمل فالله تعالى عالم به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الحكم لله وحده، لقوله أنت تحكم بين عبادك. ووجه الحصر لقول أنت تحكم بين عبادك أنه وصف الحكم الصادر منه بأنه بين العباد، والعبد لا يشارك سيده في الحكم، وإلا فإنه ليس بين أيدينا طريقة من طرق الحصر المعروفة، ولكنه حصر استفدناه من المعنى، إذ أن العبد لا يمكن أن يكون حاكما على سيده، بل السيد هو الحاكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تسلية المؤمنين بكون الله تعالى يحكم بينهم فيما يختلفون فيه مع الكفار. وهنا نسأل من الذي يكون محكوما له ومحكوما عليه؟ للمؤمنين، لقول الله تعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ثم قال الله تعالى ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الظالمين لو بذلوا كل ما في الأرض ليفتدوا بهم لم ينفعهم، من أين يؤخذ؟ من قوله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ومنها أن جميع ما في الدنيا يرخص عند العذاب حين يشاهده الظالم، كقوله لافتدوا به من سوء عذاب يوم القيامة. ومن فوائدها التحذير من الظلم، لأن ذكر هذا يعني التحذير من الظلم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القيامة والبعث لقوله لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. ومن فوائد الآية الكريمة أن العذاب الذي يقع بهؤلاء الظالمين لا يخطر لهم على بال، لقوله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ثم قال تعالى وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل، لقول السيئات ما كسبوا. ومن فوائدها إثبات الكسب للعبد فيكون فيه رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، فنقول لهم بل الإنسان غير مجبر وعمله من كسبه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة توبيخ هؤلاء المعذبين حيث نزل بهم ما كانوا به يستهزئون، وقد قال الله تعالى أفسحر، أنه يقال لهم أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، لأنهم كانوا في الدنيا يسخرون بمن جاء بهذا النبأ ويقولون إنه سحر، فيوبخون يوم القيامة يقال لهم أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. ومن فوائد الآية الكريمة أن الاستهزاء بالله تعالى وآياته سبب للعذاب، وهو كفر مخرج عن الملة، لقول الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وعلى هذا ينبغي أن يلحق هذا بالنكاح والطلاق والرجعة والعتق، لأن هزله جد، وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء أن من قال قولا يستهزئ به في دين الله فإنه يكفر. ثم قال وهو بدء الدرس الجديد فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. إذا مس الإنسان أي أصابه، والمراد بالإنسان هنا الجنس، وقيل المراد به الكافر. فأما من قال المراد به الجنس وأنه شامل للمؤمن والكافر قال إن هذا هو طبيعة الإنسان، وأن المؤمن الذي يعترف لله بالنعم ويشكرها هذا خارج عن طبيعة الإنسان، يعني أن الله من عليه فخرج عن مقتضى طبيعة البشر. وأما من قال إن المراد به أي بالإنسان الكافر، فيكون من باب العام الذي أريد به الخاص. قال: لأن هذا الوصف المذكور لا يكون إلا من الكافر، هو الذي إذا مسه الضر افتقى يعني رجع إلى الله، وإذا أعطاه النعمة بطر بها وقال: ليس لأحد علي فيها فضل، وإنما ذلك على علم. وهذا الأخير أقرب، لأن المؤمن إذا خوله الله نعمة شكر ولم يقل أوتيته على علم. يقول: إذا مس الإنسان ضر دعانا، أي سألنا أن نكشف ضره، أن نكشف ضره، ثم إذا كشفنا الضر وخولناه نعمة منا بزوال الضرر الذي حصل له، قال: إنما أوتيته على علم، يعني أوتيت هذا الشيء على علم. وما المراد بالعلم هنا؟ هل المعنى أوتيته على علم من الله أني له أهل فأنا جدير به ومستحق له، أو المعنى على علم مني بوجوه المكاسب؟ نعم، يشمل الأمرين. فهو يقول: أوتيته على علم بأني أهل، وأوتيته أيضا من كسب، فيكون بذلك مانا على الله عز وجل، ويكون مستبدا بنفسه. يجمع بين الأمرين، بين المنة، ويقول: ليس لله فضل، هو أعطاني ذلك لأنه يعلم أني أهل لذلك، والثاني الاعتدال بالنفس وعدم إرجاع الشيء إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: بل هي فتنة، بل هي أي المقالة أو الحالة، يحتمل هذا وهذا. يحتمل أن الله عز وجل إذا أعطاه هذه النعم أعطاه إياها فتنة له، ويحتمل أن هذه المقالة فتنة له، ولكن المعنى الأول أقرب، أن الله عز وجل يفتن العبد بإزالة الضرر عنه وحصول الخير والنعمة. وكم من إنسان افتتن بنعم الله عز وجل فكان مستقيما وبالنعمة ينحرف. وفي الحديث عن أن الله تعالى قال: إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى، وإن منهم من لو أفقرته لأفسده الفقر. فالله عز وجل على كل شيء قدير، وقد يختار لعبده ما هو أنفع من حيث لا يشعر. فالظاهر أن المراد بقوله بل هي فتنة، أي بل هذه الحال فتنة وهي تخويل النعم. وقد قال سليمان عليه الصلاة والسلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ولكن أكثرهم لا يعلمون. الاستدراك هنا يعني أن هؤلاء الذين غمروا بنعمة الله غفلوا عن المنعم بها وعن مسديها ومريها، فكانوا لا يعلمون شكر هذا المنعم، وكانوا لا يعلمون أيضا أنها فتنة. بل يأخذ الإنسان النعم على أنها أمر ماشي وأمر طبيعي، ويغفل عن أن الله تعالى يمتحنه بها. قد قالها الذين من قبلهم الضمير يعود على قوله: إنما أوتيته على علم عندي، على علم. قد قالها الذين من قبلهم مثل قارون قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال الله تعالى: أولم يعلم أن الله قد أهلك من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ما هذه نافية وأغنى بمعنى دفع، دفع عنهم ما كانوا يكسبون، أي لم يغني عنهم ما كسبوا شيئا من عذاب الله. وهكذا النعم لا تغني من افتخر بها وغفل بها عن طاعة الله شيئا. ألم تروا إلى عاد استكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، لأن الله أعطاهم قوة عظيمة. قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات. وتأملوا كيف عذب هؤلاء بالريح وهي ألطف شيء، ألطف شيء هي الريح، فعذبوا بها انتقاما منهم حين قالوا من أشد منا قوة، يعني لم يهلكوا بالصواعق ولا بالحاصب من السماء، وإنما أهلكوا بهذه الريح اللطيفة. حتى إنهم لما رأوا ما جاءت به هذه الريح منها وحملته من الرمال قالوا هذا عارض ممطرنا، فقال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. يقول عز وجل فما أغناهم ما كانوا يكسبون، فأصابهم سيئات ما كسبوا، أصابهم سيئات ما كسبوا يعني أصابهم جزاء السيئات، لكنه جعل الجزاء سماه سيئات لأن السيئات سببه، وليتبين بذلك أن الجزاء على قدر العمل لا يختلف، فكأنه هو نفس العمل. ما كسبوا فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا. الواو في قوله والذين ظلموا استئنافية، والذين مبتدأ وجملة سيصيبهم خبر، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا كما أصاب من قبلهم. وما هم بمعجزين، ما نافية، وهل هي حجازية أو تميمية؟ الواقع أنه ليس في اللفظ ما يدل على هذا ولا على هذا، ولكن القرآن بلغة قريش بدليل قوله تعالى ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وعلى هذا فتحمل ما كلما جاءت على أنها حجازية، ولكن كيف نعربها في مثل هذا التركيب؟ وما هم بمعجزين، نقول هم اسمها والباء حرف جر زائد، ومعجزين خبرها منصوب بياء مقدرة محل الياء الموجودة، لأن الياء الموجودة علامة الجر وليست علامة النصب. علامة الجر بإيش؟ بحرف الجر الزائد الباء. فجعلنا العمل للظاهر وهو الباء، أما المحل فقدرناه تقديرا، وعلى هذا نكون منصوب بياء مقدرة بدل الياء التي عمل فيها حرف الجر الزائد. وقول بمعجزين اسم فاعل، من عجز ولا من أعجز؟ من أعجز، يعني لن يعجز الله عز وجل فلا يستطيع أن يعاقبهم، بل عقوبتهم أمر هين على الله عز وجل رحمك الله. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الهمزة هنا للاستفهام والواو حرف عطف والمعطوف عليه. ما هو؟ إما أن يكون محذوفا ويقدر بما يناسب المقام، وإما أن يكون ما سبق فتكون. فإذا قلنا أنه ما سبق كانت الهمزة في تقدير التأخير عن حرف العطف، والتقدير وألم يعلم. وإذا قلنا بالأول صارت الهمزة داخلة على محذوف تقديره أجهل ولم يعلم. ولم يعلموا أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق، يبسط يعني يوسع، والرزق العطاء لمن يشاء ويقدر، لمن يشاء أن يوسعه له امتحانا لهذا الشخص الذي بسط له. ويقدر يعني يضيق امتحانا أيضا، لأن الضيق فيه امتحان والسعة فيها امتحان. لكن الغالب عند الناس في العرف أن الضيق يسمى ابتلاء أي بلاء، وأما التوسعة فهي امتحان. مع أن الابتلاء بمعنى الامتحان، فإن الإنسان يبتلى فيما يبتلى به ليمتحنه الله عز وجل هل يصبر أو يتضجر. وأما ما ابتلى الله به من النعم فهو هل يشكر أو يكفر. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. إن في ذلك المشار إليه البسط والتضييق، لآيات لقوم يؤمنون أي علامات على أن الله وحده هو المتصرف. ولهذا نجد بعض الناس يكون عنده حذق في البيع والشراء وتحصيل المال، وعنده قدرة وعنده قوة، ولكن يضيق عليه. ونجد بعض الناس دون هذا يعني أنه لا يهتم بالأمور وليس عنده ذاك الحذق فيوسع الله عليه. وهذا يدل على أن الله عز وجل هو المتصرف في عباده، يوسع على هذا ويقدر على هذا. ولكن لا يعني هذا أننا لا نفعل الأسباب كما سنذكر إن شاء الله في الفوائد. نرجع الآن إلى كلام المؤلف رحمه الله، يقول: فإذا مس الإنسان الجنس، نعم، إيش؟ كيف ما قرأنا؟ ما شرحنا؟ خلاص. على كل حال أنا التعارض عندنا مثبت ونافي، فالمثبت مقدم على النافي. نعم، كيف؟ لا، وفي أيضا بين أخرى أني قلت لكم إن قوله يهدني ما اختلف فيما حق بإذنه، إن هذا لا دليل عليه، وإنما يقوله في استفتاح صلاة الليل. نعم، نعم، طيب، ولو أن الذين ظلموا. إذن هذا حل وسط. قال: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتلوا به من سوء العذاب يوم القيامة. لو أن للذين ظلموا المؤلف لم يفسرها ولم يبين، ولكن بيننا نحن في التفسير أنها تشمل تحتمل الظلم الأكبر وهو الشرك، والأصغر وهو ما دونه، ولكن يظهر الله أعلم أن المراد بها الأكبر. ومثله معه أي ما في الأرض، ومثله معه مضافا إليه، افتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم ظهر.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.